أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. فيها يفرق كل أمر حكيم، أي في ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم، يعني يقطع بالقضاء لكل أمر حكيم، أو أنه يفصل كل أمر حكيم إلى قضايا وأحكام، يعني أن الله تعالى يقضي في ليلة القدر بما سيكون إلى آخر السنة. وهكذا ورد في روايات كثيرة في كتب السنة والشيعة، ونحن نتيمن بذكر رواية واحدة هي معتبرة سندا في أعلى غاية الاعتبار، يعني يرويه الكليني رحمه الله والصدوق عن حمران بن أعين أنه سأل أبا جعفر عليه السلام الإمام الباقر عن قول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. قال: نعم، ليلة القدر، وهي في كل سنة في شهر رمضان في العشر الأواخر، فلم ينزل القرآن إلا في ليلة القدر. قال الله عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم. قال: يقدر في ليلة القدر كل شيء يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل، من خير وشر وطاعة ومعصية ومولود وأجل أو رزق، كل هذا حتى الطاعة والمعصية، يعني أفعال العباد. فما قدر في تلك السنة وقضي فهو المحتوم، ولله عز وجل فيه المشية. شلون محتوم ولله عز وجل فيه المشية؟ محتوم يعني أنه من حيث الأسباب والوسائل حتمي، لابد أن يقع، يعني يتحقق سببه فيقع، تتحقق الأسباب والعلل فتتحقق المعلولات، لا محالة. ولكن هذا ما يمنع من تأثير مشية الله، يعني كل شيء بيد الله، حتى الأمور الحتمية، كما أن الله تعالى ذكر في كتابه أن الخلود يوم القيامة لأهل النار وأهل الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. إلا ما شاء ربك، شلون يعني أكو زمان اللي أهل الجنة يخرجون إلى الجنة؟ ماكو، أبد ودائم، ولكن هذا الاستثناء لا بد منه، يعني هم باقين لأن الله يشاء بقاءهم. ومعنى ذلك أن الله تعالى ليس مجبورا بالقوانين التي هو وضعها وبالوعود التي وعدها. الله تعالى وعد ويفي بوعده، وهو الذي جعل وسن هذه القوانين، ولا محالة تصير اللي هو أراد وقضى. ولكن مو معناه أن الله تعالى مسلوب الإرادة، ما يقدر يأثر في شيء، ما يقدر يمنع من شيء، لا، كله بمشيئته. وهذا هو معنى الإيمان بالله والإيمان بالبداء، اللي ما أرسل نبي إلا وأمر بأن يؤمن به بالبداء. اليهود يعتقدون أن الله تعالى لا يمكنه أن يغير الكون، وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء هو الذي يقبض ويبسط وكل شيء بيده والقوانين والسنن لا تؤثر شيئا في إرادته هو الذي يريد فيصبح كل شيء وتؤثر كل شيء حتى النار المحرقة إذا أراد الله لا تحرق أمر الله النار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت بردا وسلاما فالأسباب إنما تؤثر إذا أراد الله أما إذا لم يرد ولم يشأ لا تؤثر شيئا وطبعا معنى التقدير في ليلة القدر ليس أمرا يمنع اختيار الإنسان وإرادته يعني هذا طبعا يمكن يتصور الإنسان أنه إذا الله تعالى يقدر كل شيء فلماذا نحن أصلا نتعب أنفسنا ونعمل ما نشاء مثلا ما راح يصير اللي الله تعالى شاء هو الذي يتحقق وإحنا بعد نترك أنفسنا لا ما يصير هذا القضاء والقدر لا يسلب الإنسان اختياره لأن الله لم يقضي بشيء دون الأسباب ولم يقدر ويحتم أن تقع المسببات من دون الأسباب يعني الله تعالى إرادة الله تعالى لم تتعلق بالمسببات من وراء الأسباب بل من خلال الأسباب يعني تارة الله يريد هذا الشيء أن يقع سواء تحقق السبب أم لم يتحقق يعني هذه الإرادة تعلقت كأنه تجاوزت الأسباب وتعلقت بالمسببات إذا يكون هالشكل فالسبب هذا بعد فينش يعني ما يأثر شيء ولكن ليس كذلك الله تعالى تعلقت إرادته بالمسببات من خلال الأسباب يعني في الواقع إرادته تتعلق بالأسباب ومن الأسباب بالمسببات فطبيعي أن المسبب يقع ولكن لأن السبب يقع ومن الأسباب إرادة الإنسان واختياره فمعناه أن الإنسان سيختار وهذا الاختيار منه وهو سبب أيضا مو معناه أن هذا الفعل يتحقق بدون إرادته وبدون اختياره يقع حتما ولكن بإرادته واختياره إن فلانا سيختار هذه الليلة أن يفعل كذا وراح يفعل باختياره يفعل ما حد يجبره طبعا هذا بحث أطول من أن نذكره في ليلة وليلتين وأكثر من ذلك قال قلت ليلة القدر خير من ألف شهر أي شيء عنا بذلك فقال العمل الصالح فيها من الصلاة والزكاة وأنواع الخير خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر ولولا ما يضاعف الله تبارك وتعالى للمؤمنين ما بلغوا ولكن الله يضاعف لهم الحسنات طبيعي يعني احنا افرض في ليلة القدر ساعة افرض ساعتين ثلاث اللي يعملون كثيرا طول الليل يعبدون يصلون كيف يصير يعني اكثر من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر ليلة واحدة ألف شهر فيقول الله تعالى يضاعف لمن يشاء كل شيء بيده هذا العمل الصغير يحسبه أضعافا مضاعفة هكذا الله تعالى وعد المؤمنين بأنهم يعني هذا طبعا يحثنا على أنه لا نترك العبادة في ليلة القدر فهذا فرصة من الله تعالى لنا فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين أمرا من عندنا في احتمال يعني الاحتمال الأقوى عندي أنا أنه وكثير يقولون يعني وإن كان هناك احتمالات كثيرة في التفاسير يعني هذا حال من الضمير في إنا أنزلناه في ليلة مباركة هذا الجملة تعود إلى تلك الآية، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، حال كونه يعني القرآن أمرا من عندنا إلى الخلق، أمر بعثناه وأرسلناه إلى الخلق من عندنا. الدليل على أن هذا هو المقصود التعليل اللي في ذيل الآية، إنا كنا مرسلين، إلا هذا ما يرتبط به فيها يفرق كل أمر حكيم، ما له دخل بالإرسال، ما له علاقة بالإرسال. إذا رجع يعني هذا كان مرتبطا بالقرآن التعليل يكون مناسب، إنا أنزلناه في ليلة مباركة أمرا من عندنا، يعني حال كون القرآن أمرا من عندنا من قبل الله للخالق. السبب شنو؟ إنا كنا مرسلين، لأن هذا جملة تعليلية، لأننا مرسلون، مرسلون يعني لأننا شئنا وقدرنا أن نكون مرسلين، نرسل رسلا لهداية الناس. كنا قلنا سابقا في كنا منذرين أيضا بأن هذا التعبير كان كذا، هذا يدل على أن هذا شأنه، شأنه أن يكون كذا، كان الله مرسلا وكان الله منذرا، يعني من شأنه أن ينذر، يعني من شؤون الربوبية أن الله تعالى يرسل الرسل وينزل الكتب لهداية الناس، فبما أنه من شؤونه فأرسل الرسول وأنزل معه الكتاب في ليلة القدر. إذن فهذا أمرا حال من الضمير أنزلناه، هذا الضمير المفعول، يعني أنزلنا القرآن حال كونه أمرا من عندنا إلى الخلق، لأننا مرسلون، يعني هذا من شأننا أن نرسل الرسل لهداية الخلق. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، هذا أيضا يتعلق بمرسلين، يعني مرسلين الرسل من أجل الرحمة، رحمة مفعول لأجله نقول في النحو، يعني من أجل أن الله تعالى يرحم عباده، إرسال الرسل وإنزال الكتب رحمة من الله بالعباد. طبعا العباد ما يقدرون مثل هذا النعم، مع أن هذا أعظم النعم، العباد يقول لو الله ما كان يرسل رسول ولم ينزل كتب احنا كنا مرتاحين، ليش نصلي ونصوم؟ كما قال قوم فرعون بعد أن توفي يوسف عليه السلام، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، نرتاح بعد الله تعالى ما يبعث رسول، يعني البشر ما يحبون الرسل، لأن الرسل ينذرونهم، يعلنون لهم الأخطار، البشر يحب أن يلعب كما سيأتي، بل هم في شك يلعبون، يحب اللعب ما يحب الجد، والرسل ما يوافقون مع اللعب. والله تعالى رحمة بهم لأن البشر غبي ما يفهم، ما يفهم شنو صالحه، فالله تعالى رحمة به يرسل الرسل لإنذاره. رحمة من ربك، الخطاب للرسول، مع أن الإرسال والإنزال للخلق جميعا للناس، ولكن بما أن الرسول هو الرسول، يرسل الرسول، يعني أول شيء واسطة الرحمة ووسيلة الرحمة هو الرسول، والكتب أيضا تنزل على الرسول، ولذلك يخاطب هو رحمة من ربك، يعني في الواقع احنا ربيناك حتى تكون واسطة للرحمة ووسيلة لنزول الكتب إلى الخلق. إنه هو السميع العليم، أيضا تعليل، لماذا الله يرحم عباده بذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب؟ لأنه هو السميع العليم، طبعا هذا يفيد الحصر، يعني ليس غيره سميعا وعليما، احنا نسمع ولكن ما نسمع كل شيء، ونعلم ولا نعلم كل شيء، الذي يسمع كل شيء هو الله تعالى، والذي يعلم كل شيء هو الله تعالى. فهو السميع المطلق والعليم المطلق، وهذا إشارة إلى أنه يسمع أصوات الناس وحاجاتهم ومناجاتهم ودعواتهم يدعون الله بالهداية. طبعا هناك من الناس من يدعو الله أن يهديه، فالله تعالى يرسل لهم الرسل وينزل الكتب، وهناك من الناس هم الأكثرون لا يدعون الله، ولكن الله يعلم أنهم محتاجون، والله تعالى يقضي حاجات الناس حتى لو لم يطلبوها وحتى لو لم يعلموا بها ولم يتفطنوا بأنهم محتاجون إلى هذه الأمور. فالله تعالى يبعث الرسل وينزل الكتب لأنه يعلم حاجات الإنسان. إذن السميع لمن يدعو ربه، والعليم بحاجات الناس حتى وإن لم يذكروها. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، حيث كان في الآية السابقة قال ربك، يعني خطاب إلى الرسول، ففي هذه الآية يريد أن يبين لهم أنه ليس ربا للرسول فقط، لأن الوثنية كانوا يعتقدون أن لكل مجموعة ربا، فيمكن أن يتصوروا أن هذا الرب محمد صلى الله عليه وآله. إحنا هم ربنا اللات والعزى وإلى آخره، هبل مثلا، فما في اختلاف، كل واحد إلى رب. لا، مو هذا رب الرسول وربكم، رب السماوات والأرض وما بينهما، رب واحد في الكون كله. وقلنا سابقا أن السماوات والأرض تعبير عن الكون كله، وما بينهما أيضا يمكن أن يكون المراد به الملائكة الذين ينقلون الوحي وينقلون أوامر الله تعالى التكوينية والتشريعية ويصعدون بالأعمال، هم بين السماوات والأرض، بما أن معنى السماوات يعني العوالم العلوية، مو أن هذا السماء، يعني هذا كل أرض، بهذا التعبير بهذا المعنى وهذا التفسير، كل ما ترونه من أجرام فلكية وما لا ترونه وما لا يصل إليه أوهامكم وأفهامكم، كل هذا أرض، يعني عالم الطبيعة. وفي مقابله السماوات العلا اللي هي مسكن الملائكة، عوالم، مو أنه أعلى مكانان، أصلا مو في مكان، هم في نفس المكان وهم محيطون بكل مكان، عالم آخر خلف هذا العالم، وهذا العالم عالم غيبي لا يشاهد، وهم الملائكة. فالسماوات تعبير عن أولئك، يمكن يعني يكون هذا معناه، والأرض تعبير عن عالم الطبيعة، بينهما الملائكة الذين ينقلون الأوامر من السماء إلى الأرض، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. والمدبرات من هم؟ الملائكة، والمدبرات أمرا. إن كنتم موقنين، ما معنى هذه الجملة الشرطية؟ يعني الله رب السماوات إن كنتم موقنين، يعني جملة شرطية معناها أنه إذا الشرط فقد المشروط هم يفقد، مو هالشكل معناه. إن كنتم يعني إن كنتم موقنين تعلمون أنه رب السماوات والأرض. ما معنى الموقنين؟ الموقن يعني الذي له حالة نفسية مستقرة، يحصل له الوثوق والاطمئنان عن المجاري الطبيعية التي توجب العلم للعقلاء. في مقابله الإنسان المضطرب اللي أصلا ما يحصل له وثوق واطمئنان بأي شيء، حتى الذي يراه، انتوا شايفين أهل الوسوسة يشوف يصب ماء على إيده 20 مرة ويصب المرة 30 والـ40 وما يتيقن بالتطهير، قاعد يصب الماء، هو لازم يصب ماء، ماكو أكثر من هذا، ما يتيقن، هذا إنسان مضطرب. ما يحصل له الوثوق حتى بالشيء الذي يراه بعينه، ما يطمئن. هناك ناس لا يحصل لهم الاطمئنان حتى بالأمور اللي يحسون بها ويشعرون بها، فكيف بآيات السماوات والأرض التي تدل على الله وتدل على عوالم الغيب؟ ما يحصل لهم يقين، كل ما تقول لهم يقول احنا في شك. وبشر اليوم هكذا، البشر اليوم أكثرهم في حال الشك، ما يخرجون من الشك. طبعا الشك نوعا ما موجود عند الكل، يعني حالة اليقين الكامل هذا ما يحصل إلا لأصحاب اليقين اللي هم قليلين جدا، وحتى أولئك يحاولون تثبيت يقينهم. حتى إبراهيم عليه السلام وهو يخاطب الله والله يخاطبه يقول ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يريد اطمئنانا أكثر ويقينا أكثر. ولكن هناك من لا يحصل له أدنى درجة من يقين، يبقى مضطربا وفي حال الشك مهما أوتي ومهما رأى من معجزات. وإحنا نرى، يعني نرى في حياتنا أناسا يرون المعجزات ويرون الآثار ويعلمون ويقرؤون ويسمعون، وكل ما تحاول تشوف لا باقي في شكه، ما يحصل له أي اطمئنان وإيمان. الآيات اللي تقول من هذا القبيل كثير، إن كنتم مؤمنين إن كنتم موقنين، يعني إذا كنتم إنسان طبيعي، الإنسان الطبيعي يحصل له الإيمان واليقين بمشاهدة الآيات. وأما اللي لا ما يطمئن، يبقى في شكه أبدا. لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. بعد تثبيت أنه هو رب السماوات والأرض وهو الذي يربي كل شيء وبيده الخير والشر والضر والنفع، فإذا هو الذي يجب أن يعبد، لأن الإنسان إنما يعبد الآلهة لدفع شرها ولجلب خيرها حسب اعتقاده، يعتقد أن هذا الإله يجلب له خيرا أو يدفع له شرا، يريد أن يرضي الإله لكي يجتلب به الخير ويدفع به الشر، ماكو غير هذا، ولا ليش يعبد أحد؟ لا تعبد أي أحد. من الذي يجب أن يعبد؟ الذي بيده الخير والشر وهو الضار النافع، وهو الله تعالى ليس غيره، لأنه هو رب السماوات والأرض. إذا هو الرب فهو المؤثر، لا يؤثر غيره في السماوات والأرض. فإذا لا إله إلا هو، يعني هذا النتيجة طبيعية وحتمية لكونه رب السماوات والأرض. إذا هو رب فهو الإله ولا يعبد غيره، لا إله إلا هو. يحيي ويميت، هذا أيضا من شؤون الرب، وهذا أمر غريب. يعني القرآن ينبه الإنسان على أحد شؤون الربوبية، وهو تكرار عملية الحياة والموت في الكون كله. الأرض تموت وتحيا، الطبيعة تموت وتحيا، الأشجار تموت وتحيا، الحيوان، الإنسان، الثقافات، المجتمعات، كما تجدون يعني كلها تحيا وتموت. والحياة من أسرار الكون لم يصل إليه الإنسان إلى هذا السر، وأغرب منه الموت اللي لا يفهمه الإنسان، ولا يمكن لأحد أن يوقف عربة الموت تسحق كل شيء. فهذا من أسرار الكون، وهذا هو دليل على أن هناك رب يدير هذا الكون ويكرر هذه العملية، الحياة والموت. هذا اللي تشاهدونه وترونه، يحيي أشياء ويميت أشياء، ويخرج الحي من الميت والميت من الحي، الحي من الميت كما تجدون، يعني الأرض الميتة يخرج منه نبات حي، والنطفة الميتة يخرج منه إنسان أو حيوان حي. فهذا كل دليل على أن هناك رب يدير هذا الكون، يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين، لأن هؤلاء كانوا يتصورون أن آباءهم في الجاهلية ربهم لهم أرباب غير الأرباب الموجودين في زمانهم. لا، رب واحد ما يتغير، التاريخ يتغير، المجتمعات تتغير، البشر يتغير، الكرة الأرضية أيضا يمكن أن تتغير، والله هو رب كل شيء وهو خالق كل شيء، حي لا يموت ولا تطرأ عليه هذه التغيرات. إذن ربكم ورب آبائكم الأولين، يعني يرد عليهم هذا التوهم أنهم يتبعون آبائهم الوثنيين، لا، أولئك اشتبهوا أخطأوا، أيضا ربهم هو الله، ليس لهم رب غيره. يعني هذا الشيء مذكور في تاريخ الأقوام السابقة، أنهم ما كان يمكنهم أن يتصوروا أن إلههم وإله آبائهم القدماء واحد. يعني شلون هذا الإله موجود من قبل 1000 سنة أو 2000 سنة؟ يعني هم يتصورون أن عمر الإله أيضا مثل عمر البشر، يمكن شوية أطول مثلا، تصور يعني تصور بشر بعد يتصور أن الإله أو الرب هو مثل جنس من جنس البشر، خب شوي أقوى مثلا، فهذا يمكن يعيش مثلا بدل 100 سنة 200 سنة 500 سنة. أما آباءنا القدماء لا، هو شيء واحد، الكون واحد، والربوبية شيء لا يتغير. فلازم هناك لابد من تفهيم لهذا البشر، ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون، بل للإضراب، مقال في تلك الآية إن كنتم موقنين، في هذا الآية يقول أنتم لستم موقنين، بل أنتم في شك، بل هم، يعني هناك خطاب إن كنتم موقنين، هنا ما ينظر إليهم ولا يخاطبهم، كأنه يلتفت عنهم إلى الرسول، يعني كأنهم ما يستحقون أن يخاطبهم. بل هم في شك يلعبون، خبر بعد خبر، يعني هم في شك وهم يلعبون، فليسوا من أهل اليقين، يبقون في هذا الشك والاضطراب أبدا. ولكن الشك ينبغي، حتى الشك ينبغي أن يوجب للإنسان الحذر والخوف، مو اللعب. إذا أنت تشك، وعلى الأقل تحتمل أن يكون هناك غيب، وأن يكون هناك دار آخرة، وأن يكون هناك محاسبة، فيجب أن يحذر الإنسان من هذا الخطر المحدق به، وخصوصا المستقبل المحتوم، لازم يعني يفكر. ولكنهم يلعبون في شك ويلعبون. ويمكن أن يكون المعنى كما قلنا سابقا في آية مشابهة، أن منشأ شكهم هو اللعب. يعني تارة الإنسان يشك مع أنه يفكر، يفكر ويحاول أن يفهم، ولكن ما يصل إلى المطلوب والمقصود، عقليته ضعيفة أو أستاذه ضعيف ما يقدر يفهمه، تارة أصلا ما يفكر ولا يدرس ولا يتعلم، يلعب في شك ويلعب. منشأ شكه أنه يلعب، مشغول باللعب. وهذا شأننا في هذا الزمان، أكثر الناس في هذا الزمان مشغولين باللعب، يعني مشغولين حتى عن مستقبلهم في هذه الحياة فضلا عن غيرها. كثير من الناس أصلا حتى ما يفكرون في مستقبل بلدهم وفي مستقبل أنفسهم، مشغولين باللعب، مشغولين بالألعاب الموجودة، أو مشغولين بمشاهدة الأفلام إلى آخره. يعني تشوفون بأن الألعاب محدقة بنا، ما يخلينا نفكر أصلا، ما تخلينا نفكر، مع أن هناك خطر محدق بنا حتى في هذه الدنيا الحين، حتى في هذه الحياة خطر لمستقبلنا، سواء اللي يعيش في هذه البلاد النامية واللي يعيش في البلاد المتحضرة، ما يختلف، ولكن ما حد يفكر. قليل الناس اللي يفكرون على الأقل في شؤونهم الدنيا، دعنا عن الآخرة، مشغولين باللعب. وهذا هو الذي تريده الحكومات، أن يخلون الناس يلعبون كل الدنيا، بل هم في شك يلعبون، والله تعالى يهددهم بأنه سترون نتيجة هذا اللعب، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. والحمد لله رب العالمين.